صفات أولي الألباب انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة آل عمران، وقد ختمت بالثناء على أولي الألباب وذكر بعض صفاتهم. ناسب أن نتتبع آيات القرآن الكريم ونجمع منها ما بقي من صفات أولي الألباب حتى نكون على علم بها، فنجتهد على التحلي بها رجاء أن نكون من أهلها، فندخل في عموم قول ربنا سبحانه: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صفات أولي الألباب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إخوة الإسلام، الصفة السابعة من صفات أولي الألباب إقام الصلاة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وقد تكرر الأمر في القرآن الكريم بإقام الصلاة كثيرا، منه قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول سبحانه: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وقول سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقوله سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أمر بإقام الصلاة النبيين وأممهم وأقوامهم السابقين، فقال عن النبيين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عن السابقين من الأولين من الأمم والأقوام: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأمر ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما أمر به السابقين من النبيين، فقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وعد سبحانه وتعالى إقام الصلاة من أركان الإيمان، فقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وشهد سبحانه وتعالى للذين أقاموا الصلاة ببلوغ حقيقة الإيمان، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما عد ربنا سبحانه وتعالى إقام الصلاة عنوان التقوى والإحسان، فقال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال سبحانه: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وعد سبحانه وتعالى المقيمين الصلاة من المصلحين، فقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ووعدهم أن يضاعف لهم الأجر والثواب، فقال عز وجل: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر
أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فاتقوا الله عباد الله وأقيموا الصلاة كما أمركم الله، فإن الصلاة هي عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهي أول ما فرض الله تعالى من العبادات، فرضها على نبيه وأمته مخاطبة منه لنبيه من وراء حجاب ليلة المعراج كما هو مشهور. في ليلة المعراج قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة. وسمع صلى الله عليه وسلم وأطاع ونزل، فمر على موسى عليه السلام فسأله: ماذا جئت من عند ربك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سمع الله تعالى يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. إن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وهو في سكرات الموت قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الذين هم على صلاتهم يحافظون ووعدهم بالجنة فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والفردوس أعلى درجات الجنة، سقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وكما مدح الذين هم على صلاتهم يحافظون ووعدهم بالجنة، فقد ذم الذين هم لصلاتهم مضيعون وتوعدهم بالنار، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، وإنما المراد بإضاعتها السهو والغفلة عنها بأن يصلي ويترك ويصلي ويترك أو يصلي الصلاة في غير وقتها. والدليل على ذلك قوله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين، ولو كانوا لا يصلون أبدا ما صحت هذه التسمية، فهم يصلون ولكن عن صلاتهم ساهون، يصلون ويتركون، يصلون الصلاة في غير وقتها، فتوعدهم الله تعالى بالغي والويل. وقد قيل إن الغي والويل واديان في جهنم، تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما، فكيف بنازلهما. أما الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أما الذين يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يسجدون، فمأواهم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلاة كما أمركم الله، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على الصلاة في الحضر والسفر والأمن والخوف، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن رخص فيها ما لم يرخص في غيرها من العبادات، فسائر العبادات إما أن تفعل عند القدرة والاستطاعة، وإما أن تترك عند العذر والعجز: الحج، الصيام، إما أن يؤديا عند الاستطاعة وإما أن يتركا، ولا وسط ولا وسط. أما الصلاة فقد رخص فيها ربنا سبحانه ما لم يرخص في غيرها، حتى لا يبقى عذر لمعتذر يعتذر به عن تركها. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى للصلاة الطهارة بالماء، ورخص لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله أن يتيمم، ورخص لمن عجز عن استعمال الماء لفقده أو مرض وعجز عن التيمم أن يصلي بلا طهارة مطلقا، لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم. واشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، فإن عجز عنها صلى فأينما تول فثم وجه الله، وجعل القيام في الفريضة ركنا، فإن عجز عن القيام صلى قاعدة، فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا، فليس هناك عذر أبدا يعتذر به الإنسان عن تركه الصلاة إلا الحائض، فإن الله تعالى قد نهاه عن الصلاة في وقت الحيض. أما ما سوى ذلك من الأمراض والأعذار فهي لا تسقط الصلاة عن المكلف أبدا، لا تسقط الصلاة عن المكلف لعذر ما. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه رخص يجب على المسلمين أن يتعلموها ويعلموها المرضى، فكثير من المرضى إذا ناموا في الفراش لا يصلون، فتسأل المريض: لماذا لا تصلي؟ يقول: لا أستطيع الوضوء، تيمم. يقول: لا أستطيع أن أتيمم، صل بلا وضوء ولا تيمم. يقول: ثيابي غير نظيفة، أجريت عملية والدم في ثيابي وأنا غير نظيف، صلي. لا تترك الصلاة أبدا. يقول: لا أستطيع استقبال القبلة، استقبل ما شئت. لا أستطيع القيام قاعدة، لا أستطيع القعود نائمة، لا تترك الصلاة أبدا. وكل هذه الرخص إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية الصلاة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها الفيصل بين المسلم والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلاة أينما كنت وعلى أي حال كنت، واعلموا أن الله تبارك وتعالى ما فرض عليكم الصلاة إلا لما لكم فيها من الخير في الدنيا وفي الآخرة. اعلموا أن الله تعالى ما فرض عليكم الصلاة إلا لما لكم فيها من الخير في الدنيا والآخرة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما صرح بذلك ربنا سبحانه في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة تطهر الإنسان من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة، كما قال ربنا سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والصلاة عون للمرء على أعباء الحياة وعلى أمور دينه ودنياه، ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة هي سبب الأمن والأمان والفرح والسرور، فمن أقام الصلاة لا يخاف ولا يحزن. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصلاة من أسباب النصر والتمكين في الأرض، وهي غاية من غايات التمكين في الأرض، فهي وسيلة وغاية في نفس الوقت. إقام الصلاة سبب للنصر على الأعداء وسبب للتمكين في الأرض، وهي غاية من غايات التمكين في الأرض. إنما يمكن الله لعباده من أجل أن يقيموا الصلاة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال مبينا أن إقام الصلاة غاية من غايات التمكين في الأرض: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فحافظوا على الصلاة يؤتكم الله ما ترجون من خير الدنيا والآخرة. والذي يدقق النظر في الآيات الواردة في الأمر بالصلاة يجدها كلها جاءت بلفظ الإقامة وما تصرف منها: أقيموا، أقاموا، يقيمون، والمقيمين. كل ما ورد في الأمر بالصلاة جاء بلفظ الإقامة وما تصرف منها. ولا تتحقق إقامة الصلاة إلا بإسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والخشوع. لا تتحقق إقامة الصلاة كما أمر الله إلا بمجموع هذه الأمور: إسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والخشوع. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل لم يكن له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فبمجموع هذه الأمور يقيم العبد الصلاة، خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن، بهذه الأمور تقيم الصلاة كما أمرك الله. أما إسباغ الوضوء فإنه لا يتم إلا بأن يتوضأ المسلم نحوا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الوضوء، دعا بإناء من ماء فتوضأ أمامهم ثم قال لهم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصفة الوضوء كما صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينوي العبد الوضوء في قلبه ولا يتلفظ به، فإنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب ولا مجال للسان فيها. أن ينوي العبد بقلبه ولا يتلفظ بلسانه ثم يقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثة ويخلل بين أصابع يديه ويتعاهد ما تحت أظفاره فلا يترك تحت أظفاره وسخا يمنع وصول الماء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، ثم يغسل وجهه ثلاث، ثم يأخذ غرفة من ماء فيخلل بها لحيته، ثم يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى فوق المرفقين ثلاثة مبتدئا باليمنى، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ويستحب تكرار المسح أحيانا ثلاث، ثم يغسل رجليه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين كما أمر الله سبحانه. فإذا فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أما الوقت فقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعده إلا من عذر. فمن صلى الصلاة بعد خروج وقتها من غير عذر هو كمن صلاها قبل دخول وقتها من غير عذر. لا تصح الصلاة قبل وقتها ولا بعده إلا من عذر. ومن إضاعة الصلاة كما أشرنا قريبا إخراجها عن وقتها، فعلى هؤلاء الذين ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحذروا سوء الختام. إن الرجل الذي ينام غير عازم على صلاة الفجر في جماعة في أول وقتها بات مصرا على معصية يخشى عليه إن مات في ليلته سوء الخاتمة. من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، لا تصح الصلاة قبل وقتها ولا بعده إلا من عذر. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها كما أمر الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تعجيل الصلاة في أول وقتها، وهذا هديه في الصلاة كلها، التعجيل بها في أول الوقت، إلا الظهر في شدة الحر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإلا العشاء فقد كان عليه الصلاة والسلام يستحب تأخيرها ومنعها من تأخيرها خوف المشقة على أصحابه. أما سائر الصلوات فالتعجيل بها أفضل من تأجيلها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. فإذا نودي للصلاة فاسعى يا عبد الله إلى ذكر الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذه الآية وإن كانت خصت الجمعة بالذكر، إلا أن سائر الصلوات لاحقة بها، فإن شهود الجماعة في المساجد فرض عين على رجال المسلمين. إن شهود الجماعة في المساجد فرض عين على رجال المسلمين. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. وأين يركع الراكعون؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في شهود الجماعة وبالغ في الإنكار على المتخلفين حتى وسمهم بالنفاق. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى يقول: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الدواب والهوام وليس لي قائد يقودني. فرخص له صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيت، فلما أدبر ناداه: ارجع. بعدما أعطاه الرخصة سحبها منه، قال: ارجع، ماذا قلت؟ قال: إن المدينة كثيرة الدواب والهواء وأنا رجل أعمى ليس لي قائد يقودني. قال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فوسم صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن الجماعة بالنفاق، وكان هذا مستقرا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن، أي الصلوات في المساجد، من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيت لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إقام الصلاة الذي أمر به الله لا يتحقق إلا بإسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها
وشهود الجماعة فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يرفع رأسه في الركوع والسجود فقال عليه الصلاة والسلام: لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا إذا ركع لا يرفع رأسه ويعتدل حتى يسجد، وإذا سجد لا يرفع رأسه ويعتدل جالسا حتى يسجد مرة ثانية، فقال: لو مات على هذه الحال لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وبينما هو صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما إذ دخل رجل فصلى ركعتين فنقرهما نقرا ولم يطمئن في ركوعهما ولا في سجودهما، ثم بعد الصلاة أتى فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك ثلاثا، في كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل بعد الثالثة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أما الخشوع وبه مع هذه الأمور تتحقق إقام الصلاة، فهو المقصود الأعظم من الصلاة، وقد مدح الله المؤمنين على الخشوع في الصلاة قبل أن يأمرهم بالمحافظة على الصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعدد صفات ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فقدم مدحهم على الخشوع في الصلاة قبل مدحهم على المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة بلا خشوع لا صلاة، الصلاة بلا خشوع تساوي لا صلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. إنما الأجر والثواب على قدر الخشوع، إنما الأجر والثواب على قدر الخشوع. والخشوع هيئة في القلب، الخشوع هيئة في القلب تفضي إلى سكون الجوارح والأعضاء، فلا يتحرك الإنسان ولا يلتفت يمينا ولا يسارا. ومما يعين على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله عز وجل، وأن تتذكر أنك بقيامك في الصلاة تقوم بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر المنتقم سريع الحساب وسريع العقاب وشديد البطش. فإذا استحضرت هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى وقع في قلبك الخوف والإجلال من الله سبحانه وتعالى، فخشع قلبك وسكنت جوارحك ولم تلتفت إلى غير الله في الصلاة. ولذلك روي عن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه كان إذا توضأ تغير لونه وظهر عليه الخوف والقلق، فيقول: ما لك؟ فيقولون: أتريد أتعلمون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتعلمون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا أتوضأ، ماذا بعد الوضوء؟ الصلاة. ما معنى الصلاة؟ القيام بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر. فكيف يكون حالك وأنت قائم بين يدي هذا الملك؟ ومما يعينك على الخشوع في الصلاة ذكر الموت، واعتبار أن هذه الصلاة هي آخر صلاة لك. بذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذكر الموت في الصلاة، فإن العبد إذا ذكر الموت في الصلاة نفعته صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، صلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. إذا قمت في الصلاة اجعلها آخر صلاتك. ومما يعينك على الخشوع أن تتذكر أهوال القيامة وأحوالها، فإذا استقبلت القبلة فاجعل القبلة أمامك والصراط تحتك والجنة عن يمينك والنار عن شمالك وملك الموت وراءك، وانظر إلى أين تصير. ومما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تتدبر ما تقرأ في السرية وما تسمع في الجهرية. مما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تتدبر ما تقرأ في السرية وما تسمع في الجهرية، فإن تدبر القرآن مما يعينك على الخشوع في الصلاة. فإن العقل إذا انشغل بتدبر القرآن وتأمله ومعرفة مراد الله منه لم يكن فيه مجال لدخول فكر آخر. فالعقل كالإناء لا ينشغل إلا بشيء واحد، فإن شغلته بذكر الله وتدبر كلامه لم ينشغل بغير ذلك، وبذلك تخشع في صلاتك فتنفعك الصلاة وتجني ثمارها التي أشرنا إلى بعضها. ومنها أن هذه الصلاة التي أسبغت وضوءها وأديتها في أول وقتها في الجماعة واطمأننت في ركوعها وسجودها وخشعت فيها، هذه الصلاة تنقيك من آثار الذنوب والخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم وحافظوا على الصلاة كما أمركم، وأمروا بها أهليكم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يأمروا أهلهم بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولقد مدح الله تبارك وتعالى الذين يأمرون أهليهم بالصلاة، فقال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وحكى وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه على سبيل المدح والثناء عليه بها، فقال عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فحافظوا على الصلاة وامروا بها أهليكم، الزوجة والبنين والبنات، ولا تتركوا في الدار أحدا لا يصلي، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وقد أمركم الله تعالى بوقاية أنفسكم وأهليكم من النار، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد علمتم أن ترك الصلاة من أعظم أسباب دخول النار، فحافظوا على الصلاة، أقيموها ومروا أهليكم بإقامتها ترون الخير والبركة والرحمة في الدنيا وفي الآخرة. وعليكم بدعاء أبيكم إبراهيم إذ قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.